الحمد لله الواحد الأحد الإله الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، ما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها، أي كيفيتها، وهي الهيئة الحاصلة للصلاة، وبيان ما يكره فيها وأركانها واجباتها وسننها وما يتعلق بذلك، إذ الشيء لا يعرف إلا ببيان حقيقته، ولا يوجد إلا بركنه وعند شرطه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. يسن الخروج إليها أي إلى الصلاة بسكينة ووقار. السكينة السكون والمهابة والطمأنينة والتأني في الخروج واجتناب العبث، فيخرج إليها بخوف من الله عز وجل وخشوع لله عز وجل، وبسكينة بمهابة وطمأنينة وتأني واجتناب للعبث، وبوقار، والوقار بفتح الواو الرزانة والحلم والعظمة، بغض الطرف وخفض الصوت وقلة الالتفات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقارب الخطى، لتكون خطاه متقاربة، يسن له ذلك. والحكمة هو لتكثر حسناته، الحديث زيد بن ثابت فقارب في الخطى ثم قال: لتكثر خطايا في طلب الصلاة. وفي الصحيحين: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ولحديث: دياركم تكتب آثاركم، الذي رواه مسلم. وأيضا يسن أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، ما رواه الترمذي وغيره وصححه: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم أو أجهل أو يجهل علي. وما رواه الإمام مسلم في صحيحه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا، وغير ذلك مما ورد. قال: ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج. إذا عند الدخول يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى. فيسن للمصلي أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله ويأمر به. وكذلك عند الخروج ينبغي له تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد، فإن قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. يقول المصنف: ويقول ما ورد، أي ويسن أن يقول ما ورد عند دخوله، ومنه قوله: بسم الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال وافتح لي أبواب فضلك. وهذا الدعاء ثابت في، والفرق بين المحلين أن المساجد محل تنزل الرحمة، وخارج المساجد محل طلب الرزق. فهو إذا دخل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك. فالفرق بين المحلين أي المساجد وبين ما كان خارج المساجد أن المساجد محل تنزل الرحمة، وخارج المساجد محل طلب الرزق، وهو فضل من الله وإحسان. فناسب في كل مكان طلب ما يليق به، طلب ما يليق به. قال ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه في وهو في المسجد. حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. والحديث كعب رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه الترمذي. وقال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. وما ورد من تشبيكه صلى الله عليه وسلم فليس بينه وبين ما جاء من النهي عنه معارضة، لأن النهي إنما جاء عن فعله في الصلاة أو المضي إليها إلى الصلاة، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة ولا في المضي إليها. ولذا قال النووي وغير اتفق أهل العلم على كراهة تشبيكه الأصابع في طريقه إلى المسجد، هو ذاهب إلى المسجد، وفي المسجد يوم الجمعة وغيره، وسائر أنواع العبث ما دام قاصدا الصلاة أو منتظر للصلاة، لحديث كعب وغيره. ولا يخالف ما ثبت أنه شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة، لأن النهي في حق المصلي وقاصد الصلاة بخلاف من قام إلى ناحية من المسجد يعتقد أنه ليس في صلاة، كلام النووي رحمه الله تعالى. وإذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك جمعا بين الأخبار، وكذلك لا يفرق أصابعه لأنه من العبث. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يخوض في حديث الدنيا، أي لا يفيض، من خاض في الماء دخل فيه. وفي الحديث فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي الحديث آخر، في الحديث أيضا سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وفي لفظ يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. قال ويجلس مستقبل القبلة، لأن ذلك خير المجالس، لأنه خير المجالس للخبر، وتقدم استحباب استقبالها في كل طاعة إلا لدليل. قال المصنف ويسن للإمام والمأموم القيام عند قد من إقامتها. قال ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة. من قد قامت الصلاة، أي يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم قد من قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الوقوع، وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله قد من قد قامت الصلاة. وظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة، سواء رأى المأمومون الإمام أو لم يروه، وهذا أحد الأقوال في المذهب. يقول المصنف قد من إقامتها، أي من قد قامت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وكان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة، وروي عن أنس النحو في صحيح مسلم كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، وفي رواية كان لا يقيم حتى يخرج، فأول ما يراه يشرع في الإقامة، فإذا رأوه قاموا. وعن سعيد بن المسيب إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وقال مالك رحمه الله تعالى لم أسمع في قيام الناس إلى الصلاة بحد محدود إلا أن اللي يقول إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن فيهم الثقيل والخفيف. قال المصنف وهذا إرعى المأموم الإمام، إذن قيده. هذا هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنهم لا يقومون عند إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام قاموا عند قوله قد قامت الصلاة، فإن لم يروا انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا، والغالب أنها لا تقام في أكثر البلدان حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم ويؤذن. قال وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا يعني إن رأى الإمام وعلم بقربه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني خرجت، اتفق عليه. وأشار الشارح إلى أن كلام الماتن جار على غير الصحيح من المذهب، وهو كذلك جزم في الإنصاف وغيره وصححه المجد وغيره وشاهده الخبر، وما مشى عليه الماتن هو رياء الإمام أحمد كما تقدم معنا، وهو ظاهر المقنع والوجيز، وهو ظاهر المقنع والوجيز وغيرهما. قال وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته، قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، أي لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام حتى يفرغ المقيم من الإقامة، لأنه عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بعد الإقامة كما في البخاري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتسن تسوية الصفوف، تسن تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول سووا صفوفكم. يقول المصنف وتسن تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، بالمناكب والأكعب، هذا عند الإقامة لحديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ومتفق عليه. وله ما لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وذلك بعدما كاد أن يكبر. وفي الصحيحين أقيموا صفوفكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، ولأحمد سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولغيره من الأحاديث والآثار. وظاهر كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجوب التسوية، أنها ليس يعني ليس ذلك سنة بل واجبة، للخبر الذي تقدم معنا، فإنه يفيد الوجوب، أمر سووا صفوفكم حاذوا بين مناكبكم لتسوون صفوفكم، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فقول لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم هذا دليل على أن هذا الوعيد على من ترك التسوية دليل على وجوب التسوية. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتوعده على مخالفته، وشيء يأتي الأمر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن أن يقال إنه سنة فقط. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب التسوية، إلى وجوب التسوية، وهذا الذي هو الراجح من حيث الدليل. لكن الجماعة إذا لم يسووا الصفوف فإنهم آثمون. لكن هل يقال ببطلان الصلاة؟ لا، ما يقال ببطلان الصلاة، لا يقال ببطلان الصلاة، إنما تصح مع الإثم، لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيها، يعني خارج عن هيئتها. والواجب للصلاة ياثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به، كالأذان مثلا، فإنه واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه. قال بالمناكب والأكعب، وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على الآخر. وهل المعتبر مقدم الرجل؟ المعتبر الغالب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن، وهذا عند الاعتدال. أما إذا كان في الإنسان مثلا دوداب محدود بظهره فلا إبرة بالمناكب، لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب مع الحدب، وإنما اعتبرت الأكعب لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست معتبرة، وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعضهم قصيرة، فلهذا كان المعتبر هو الكعب. قوله بالمناكب والأكعب، المناكب مجتمع رأس الكتف والعضد، واحدها منكب منكب، والأكعب المفاصل بين الساق والقدم، والتسوية المسنونة محاذاتها دون أطراف الأصابع. يقول المصنف يلتفت عن يمينه، الإمام يلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول في الأول، أي أن الإمام يقول للناس استووا في بعض الألفاظ، اعتدلوا، لحديث ابن مسعود كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولقول اعتدلوا وسووا صفوفكم، والحديث أنس كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله استووا تعادلوا، وكذا خلفاء، وكان عثمان وعلي يتعاهدا ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول، أي ويسن أن يكمل المأمومون الصف الأول فالأول الذي يليه، وهكذا حتى ينتهوا. فلو ترك القادر الأول فالأول كره للأخبار، وإلا مع البعد فسماع الإمام ورؤية أفعال أفضل ممن بالأول أو اليمين، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها. ويتراصون أو يتراصون وميمنة، والصف الأول للرجال أفضل، أي يسن تراص المأمومين في الصف لقول سووا صفوفكم، وتراصوا رواه البخاري، وفي أيضا رصوا صفوفكم أي لاصقوها حتى لا يكون بينكم فرج، وفيهما أقيموا صفوفكم وتراصوا، وجاء عند أبي داود رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض، وأصله تراصصوا، من رص شيئا يرصه رصا ألزق بعضه ببعض. قال المصنف ويتراصون وميمنة، والصف الأول للرجال أفضل، أي يمين الإمام أفضل من يساره، لحديث عائشة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ويمين الإمام يصدق على الملاصق وعلى ما من وراءه من يمين كل صف. قال الفروع: في الفروع يتوجه احتمال أنه بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم. ومن قرب من الإمام من أيسر الصف فنحو 3 أفضل من الأيمن نحو 10، والصف الأول للرجال أفضل من الذي خلفه. ولو قطع الأول المنبر، لقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقوله: خير صفوف الرجال أولها أي أكثرها أجرا. وقوله: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف قال المصنف: ويتراصون وميمنة والصف الأول للرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. يعني للمصلي في الصف الأول ثواب الصف الأول وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به. وقوله هنا: ما اتصلت الصفوف أي مدة دوامها متصلة، فما هنا مصدرية ظرفية، أي فيكون كل إنسان في الأول له ثوابه وثواب الذي يليه، والثاني له ثواب الثالث وما بعده، ومن وقف وراء الإمام فهو أفضل ولو كان في آخر الصف ممن هو على يمين الإمام ملتصقا به، لأن العبرة بما خلف الإمام، ومن تقدم على الإمام إلى الكعبة في غير جهته فصلاته صحيحة بلا خلاف، ولكن منزلته في الفضيلة كمن وقف بجانب الإمام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكلما قرب منه أي من الإمام فهو أفضل، لقول عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال المصنف: والصف الأخير للنساء أفضل، الصف الأخير للنساء أفضل، لقوله: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أقلها ثوابا وفضلا وبعدها عن مطلب الشرعي فيسن تأخيرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول قائما، يقول المصلي: ويقول قائما في مرض مع القدرة الله أكبر، ويقول قائما في فرض، لأن النفل يصح قائدا، ولذلك يقول قائما في فرض، يعني لابد أن يكون قائم عند تكبيرة الإحرام، هذا كان يستطيع، هذا في الفرض. أما في النفل فيجوز، حتى لو مع القدرة يجوز أن يصلي قائدا، لذلك قال في فرض مع القدرة، لأنه إذا عجز عنها لكونه أخرس مثلا لا يستطيع النطق فإنه ينويها بقلبه يقول: ويقول قائما في فرض مع القدرة، يعني على النطق: الله أكبر. وهذا الركن، هذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، يقول الإمام ثم المأموم وكذا المنفرد قائما منتصبا، يقوم قائما منتصبا بين يدي الرب تبارك وتعالى مستقبل القبلة مستشعرا حضور المتوجه إليه، شاهدا بقلبه، حاضرا بقلبه، معظما مجلا لربه سبحانه وتعالى، فيقول: الله أكبر. وهذا ركن، هذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، فالأخرس الذي لا يستطيع القول باللسان يقول بقلبه، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، لأنه لم يقول بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها، فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبي ولا يحرك لسانه وشفتيه. يقول المصنف: فلا تنعقد إلا بها نطقا، أي لا تنعقد الصلاة إلا بقول المصلي الله أكبر إذا قدر عليها، لما فيها من التعظيم والتخصيص، وغيرها لا يقوم مقامها بل ولا يؤدي معناها، كما قال لما ابن القيم وغيره. فلا تنعقد الصلاة إلا بها، يعني بقول الله أكبر، ولا يجزئه غيرها، وعليه أوام أهل العلم، أكثر أهل العلم من السلف والخلف وجمهور الفقهاء، قول الشافعي ومالك وأحمد، لنقلهم ذلك نقلا مشهورا لا يدخل في الصلاة إلا بقوله الله أكبر. ولما نقل عن بعضهم أنه سنة أو أنه يكفي مجرد النية، قال أنه لا يصح عنهم مع هذه الأحاديث، ولا تجزي بغير العربية إجماعا. قال: فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير، أي تحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل والكلام ونحو ذلك حاصل بالتكبير، وقد جعل الله لكل عبادة تحريما يدخل منه إليها، فكأن المصلي إذا قال الله أكبر إذا كبر ودخل في الصلاة كان ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير تحريم لمنع المصلي من ذلك، لمنعه المصلي من ذلك. قال المصنف: رواه أحمد وغيره، فرواه أبو داود والترمذي، وقال هذا صح شيء في الباب، في هذا الباب، والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: فلا تصح إن نكسه، أي بأن قال أكبر الله، يقول الله أكبر، قال أكبر الله، لأنه لا يكون تكبيرا، أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه كالكبير والعظيم أو الله أو أكبر فقط، فإن زاد على التكبير كالله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم وأجل ونحو كره، إلا أن هذا من الأمور المحدثة، أو مد همزة الله الله لم تنعقد صلاته، لأنه يصير استفهاما، أو أكبر يعني أكبر، أو قال إكبر لم تنعقد، لأنه جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل، وإن مطته كره مع بقاء المعنى، إن مطته يعني من مط الشيء مدده، من مط الشيء مطه مطا مده شدد للمبالغة، والمط والمط والمد واحد، قال مع بقاء المعنى، وإن مطته كره مع بقاء المعنى، فإن تغير المعنى بأن مد في غير موضع المد لم يجوز إجماعا، ويلزم الجاهل تعلمها. قال: في الإنصاف بلا نزاع من حيث الجملة، بلا نزاع من حيث الجملة. قال: وإن مطته كره مع بقاء المعنى، إذا كان المعنى ما يتغير، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها يعني غير قائم بأن قال وهو قاعد في فرض أو راكع ونحو الله أكبر، أو ابتداها قاعدة ثم تمها قائما، صحت نفلا إن اتسع الوقت. ولذلك قال: فإن أتى بالتحريمة أو ابتداها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وليست فرضا إن اتسع الوقت، إن اتسع الوقت لإتمام النفل والفرض كله قبل خروج الوقت، وإلا استأنف الفرض قائما، وإلا استأنف الفرض قائما. قال: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، يكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، أن يكون المصلي من إمام ومأموم ومنفرد حال التحريم في فرض أو نفل رافع يديه معا مع القدرة نفل مع القدرة ندبا بغير خلاف لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وعندما يرفع إذا وكذلك عندما إذا قام من الجلسة للتشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان جاءت بها السنة، ولا ترفع في غير هذه المواضع. يعني يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع والاعتدال من الركوع، ويرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول. فهذه الأربعة مواضع التي ترفع فيها الأيدي فتفعل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن عجز أن يرفع يديه عند التكبير، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، لقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مع ابتداء التكبير الله أكبر، وينهيه معه، أن يبتدي رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه من التكبير، لأن الرفع للتكبير فكان معه. هذا المذهب. قال المصنف: مضمومتي اليدين، مضمومتي الأصابع ممدودة، يعني تكون مضمومتي الأصابع ممدودة، مع الضم تكون ممدودة. مضمومتي يعني يضم بعضها إلى بعض، يعني يرص بعضها إلى بعض. ممدودة يعني غير مقبوضة، والمد فيها ضد القبض، والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة، وقد جاء هذا في السنن، أي جواز جاء في السنن. يقول: مضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا. روى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي بإسناد حسن. يقول: مستقبلا ببطونها القبلة، مستقبل ببطونها القبلة، حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه، أي موازيهما، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، ثم يكبر. متفق عليه. قال: فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، إذا لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما، لإتيانه بالسنة والزيادة هو مغلوب عليها، أو كان في ثوبه رفعهما حيث يمكن، لحديث وائل بن حجر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابي يرفعون أيديهم في ثيابهم، رواه أبو داود: فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب. ولذلك قال: فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله، يعني رفع اليدين يسقط بفراغ التكبير كله، لأنه سنة فات محلها، ثم يحطهما من غير ذكر. قال المصنف: ويسقط بفراغ التكبير كله، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، لأن كشفهما أدل على المقصود وأظهر في الخشوع، ويرفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، بينه وبين ربه في التمهيد وغيره، ورفعهما عند أهل العلم تعظيم لله تعالى وابتهال إليه واستسلام له وخضوع للموقوف للوقوف بين يديه واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون إنما يفعل ذلك رفع اليدين هو تعظيم لله وابتهال إليه واستسلام له وخضوع للموقف بين يديه واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبه كما يفعل في السجود، إذا سجد فإنه يجعل يديه حذو منكبه، وهذا يعني أحد يعني وهذا من الصفات التي تكون في السجود، تكون في السجود يعني أن يضع يديه بالأرض حذو منكبه، هذه صفة في السجود. والصفة الأخرى أن يسجد بين كفيه، أن يسجد بين كفيه. قال: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله، يسمع الإمام أي بما يقتضيها الحال، إن كان من خلفه واحدا فالصواب الخفض، وإن كان من خلفه جمعا فلا بد من رفع الصوت. قال: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كل من خلفه من المأمومين ليتابعوه فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، ويسمع من يعني يسمع من خلفه. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده، يستحب للإمام أن يجهر بقول سمع الله لمن حمده ليحمد المأمون عقبه، لقول الصلاة والسلام: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. ولا يسن جهره بالتحميد، بل يقوله سرا، ويجهر بل يقوله سرا. قال المصنف: وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى، أي ويسلم الإمام الجهر بالتسليمة الأولى ليتابعه المأمومون في السلام. وكذا في الثانية، اختاره بن حامد وغيره لئلا يسابق المأموم الإمام ولا يقوم قبل تمام السلام. قال المصنف: وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى، فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين ليسمع من لا يسمع الإمام لنحو هذا التسميع، يعني يجهر إذا كان صوت الإمام لا يسمع، فإن يقوم بعض المأمومين بذلك بأن يسمعوا من لا يسمع الإمام لنحو بعد أو كثرة. لفعل يقول المصنف أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث أنس وعائشة وجابر وغيرهم، قال: جابر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا ولا تبطل به الصلاة وإن قصد الإعلام، نعم لا تبطل به الصلاة. قال المصنف: لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه متفق عليه. كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه، يعني من أجل أن يتابعوه وليحصل لهم استماع القراءة، كقراءة يعني فيسمع من خلفه بقول سمع الله من حمده وبالتسليمة كما يسمعهم القراءة. قال: كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولى غير الظهرين، أي الظهر والعصر، أطلق عليهم اسم الظهرين تغليبا كما يقال العشاءين والقمرين والعمرين، فيجهر في كل ركعتين أوليين في غير الظهر، ويشمل المغرب والعشاء والفجر، لكن الفجر ليس إلا ركعتين ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف وكل ما تشرع فيه الجماعة، فإنه يسن الجهر بالقراءة ما عدا الظهرين، ما عدا الظهرين. يقول فيجهر، يقول المصنف فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين، وهذا محل إجماع في غير الكسوف، وفيه عند الجمهور رفعل عن الصلاة والسلام، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. قال المصنف وغير الإمام وهو المأموم المنفرد يسر بذلك كله، أي التكبير والتسميع والسلام والقراءة، لأنه لا حاجة إليه. وربما ليس على المأمومين إلا أنه يخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد السلام إمامه بين جهره بالقراءة وإخفائه بها. في الإنصاف لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها سواء قضاها ليلا أو نهارا لا أعلم فيه خلافا، وحكاه الشارح وغيره. وإن قضى صلاة جهر ليلا جهر فيها لا أعلم فيه خلافا ونهارا لم يجهر على الصحيح من المذهب. نعم. قال المصنف لكن ينطق به حيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. قال لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى سماعه، يعني كذا يجب على كل مصل نطق بكل ركن كتكبيرة إحرام وتشهد أخير وسلام، وواجب كتسميع وتحميد وباقي تكبير وتشهد أول. يقول لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى سماعه، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه، أي حيث لا مانع من السماع كصمم، فإن كان ثم مانع فإنه يجب الجهر بالركن والواجب بحيث يحصل السماع مع عدم المانع، وكذا الأخرس ونحوه، كمقطوع اللسان يحرم ونحوه بقلبه ولا يحرك لسانه حركة مجردة. نعم. قال ثم إذا فرغ من التكبيرة، إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه، اللي حديث وائل وضع يده اليمنى على اليسرى رواه مسلم وغيره، ولأحمد وأبي داود بسند صحيح، ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعد، ونهو عن ابن مسعود في الصحيح عن سهل كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي الترمذي وحسنه كان يؤمنا فياخذ شماله بيمينه. وقال ابن الزبير وضع اليد على اليد من السنة، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقال الوزير وأجمع على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، على الشمال في الصلاة، إلا في إحدى الروايتين عن مالك فقال مباح والأخرى مسنون. وقال ابن عبد البر لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. قال المصنف ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسرى بيمينه، الكوع مفصل الكف من الذراع، ويقابله الكرسوع وبينهما الرزق، فالكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، والرزق هو الذي بينهما، والرزق هو الذي الرزق هو الذي بينهما. قال ويجعلهما تحت سرته، قال ويجعلهما تحت سرته، يعني يجعل اليدين تحت السرة، يجعل اليدين تحت السرة. استحبابا أن يجعل اليدين تحت السرة استحبابا. يقول المصنف يجعل اليدين إحداهما على الأخرى ويجعلهما تحت السرة تحت سرته تحت سرته استحبابا. يجعلهما يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة. وهذه الصفة يعني وضع اليد اليدين تحت السرة هي المشروعة على المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وهذا المشهور من المذهب ومن الحديث علي الذي ذكرناه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعهما فوق السري، ونص الإمام أحمد على ذلك. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجعلهما على الصدر. هذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك في ما ورد فيه من الحديث فيها مقال. لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن توضع أن يكون على الصدر، أن يكون على الصدر. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، كان يضعهما على صدره. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.